أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين. أحمد إليكم الله الإله الواحد رب العرش الواحد وكل العروش زائلة، ورب الكرسي الواحد وكل الكراسي حائلة، وأصلي وأكلم على قائدي وقدوتي ومعلمي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها، لا يخضع للبيت الأبيض ولا للبيت الأحمر، إنما قلبه في البيت العتيق، شعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، أنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وإذا ما استقر افتخر بدينك وإيمانك وإسلامك وطاع طيحة سلمان الفارسي، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو سمين. وأسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله، وأن تكرم إخواننا الشهداء، وأن تلحقنا بهم بعد طول عمر وحسن عمل في حواصل خير خضر ترتع في أنهار الجنة، ثم تأوي إلى مناديل معلقة بالعرش. وأسألك اللهم أن تثبت إخواني الغرباء المهاجرين من ديارهم، الناجحين الفارين من دينهم، وأن تقيهم فتنة النساء والسرية، القابضين على الجمع. وأسألك اللهم أن تفرج عن إخواني المسلمين الدعاة في سجون الطغاة الذين يسومونهم سوء العذاب. اللهم أنت وليهم في الدنيا والآخرة، فك أسرهم واجبر كسرهم وارحم ضعفهم واغفر ذنبهم وآلف وحشتهم وارحم غربتهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم واحفظ عقيدتهم وأموالهم وعجل فرجهم وأذقهم حلاوة الإيمان والاحتساب ونور اليقين وبرد الرضا والأنس بذكرك يا أرحم الراحمين. وأسألك اللهم أن تبارك في هذا البلد وأهله والصالحين وسائر بلاد المسلمين، وأن تجمعنا وإياهم على كلمة الحق والدين. وأسألك اللهم أن تؤلف على الخير قلوبا، وأن تصلح ذات بيننا وتهدينا سبل السلام. اللهم من كان منا على الحق فثبته على الحق يا رب العالمين، ومن كان منا على الباطل وهو يظن انه على الحق فرده الى الحق ربا جميعا. وجعلنا لاخواننا المسلمين اذله هيرين لينين، سمحاء قريبين، مبشرين وميسرين. وجعلنا على اعدائنا اشداء اعزه يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، واجعل مجلسنا هذا من مجالس الذكر والرحمه تحبه الملائكه وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة وتذكره في ملائك الأعلى. وكما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا في الآخرة على رحمتك وعند حوض نبيك واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم من أراد بنا وهذا البلد والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فسده واجعل تدبيره في تدبيره. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام ولا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم تحرير فلسطين والأقصى، وأن ترزقنا فيه صلاة قيمة مباركة تحت راية الإيمان والتوحيد، وتحت صيحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحبتي في الله، إن في الحياة تجارب وعبر ودروس. أحبتي في الله، لقد مررت في مرحلة الدراسة بنفسية متقلبة حائرة. لقد درست التربية الإسلامية في مدارس التربية ولا تربية 18 عاما، ثم تخرجت بلا دين، وأخذت ألتمس يمينا وشمالا أين الطريق؟ هل خلقت هكذا في الحياة عبدا؟ أحس في نفسي فراغا وظلاما وكآبة. أفر إلى البر وحدي في الظلام لعلي أجد هناك العزاء، ولكني أعود حزينا كئيبا. وتخرجت من معهد المعلمين 1969، وفي هذه السنة والتي قبلها حدث في حياتي حدث غريب عجيب تراكمت فيه الظلمات والغموض. إذ قام الحزب الشيوعي باحتوائي ونشر قصائدي في مجلاتهم وجرائدهم والنسخ فيها، وأخذوا يفسرون الكلمات والعبارات بزخرف من القول يوحي به بعضهم إلى بعض، حتى نفخوا في نفخة ظننت أنني على الإمام المنتظر، وما قلت كلمة إلا وقبلوا وزمروا حولها. وهي حيلة من حيلهم، إذا أرادوا أن يفترسوا ويفترسوا فردا ينظرون إلى هويته وهوايته ماذا يرغب، ثم يدخلون عليه من هذا المدخل. رأوني أميل إلى الشعر والأدب، فتعهدوا بطرح ديواني ونشر قصائدي، وعقدوا لي الجلسات واللقاءات الأدبية الساهرة، ثم عقدوا يلبسون السم في الجسم، يذهبون بي إلى مكتبات خاصة، ثم يقولون اختر ما شئت من الكتب بلا ثمن، وأحمل كتبا فاخرة، طباعة أنيقة، أوراقا مصقولة عناوينها أصول الفلسفة الماركسية، المبادئ الشيوعية. وهكذا بدأوا بالتدريج يذهبون بي إلى المقاهي الشعبية العامة، فإذا جلست معهم على طاولة قديمة تهتز أشرب الشاي بكوب قديم وحولي العمال، فإذا مر رجل ثري بسيارته الأوتوماتيك الفاخرة قالوا لي انظر إن هذا يركب هذه السيارة من دماء آبائك وأجدادك، وسيأتي عليك اليوم الذي تأخذها منه بالثورة الكبرى التي بدأت وتتفصل إننا الآن نهيئها في غفار ونعمل لها، وإننا نهيئها في الصعيد ونعمل لها وستكون قائدا من قوادها. وبينما أنا أسمع هذا الكلام أحس أن الفراغ في قلبي بدأ يعبئه شيء، لأنك إن لم تشغل قلبك للرحمن أشغله الشيطان
فالقلب كالارض الرحى يدور ان وضعت به دقيقا مباركا اخرج لك الصحيح الطيب، وان وضعت فيه الحصى اخرج لك الحصى، وان وضعت فيه البحر اخرج لك البحر. ولكن لا يرضى ان يكون القلب فارغا ابدا، اما تدخله بالطاعه او يشتغل في المعصيه. هكذا خلق الله الانسان، ويقدر الله سبحانه وتعالى بعد 3 شهور ان يلتقي مع رئيس الخليه الذي ذهب الى مصر وغاب شهرا ثم عاد، وفي تلك الليله اخذوا يستهزئون باذان الفجر. كانت الجلسه تمتد من العشاء الى الفجر، يتكلمون بكلام لا افهم التفسير المادي للتاريخ، والشيوعيه والاشتراكيه في الجنس والمال، ثم يقولون كلاما امرره على فطرتي السليمه التي لا تزال، فلا يمر، احس انه يصطدم ويصطد، ولكن الحياه يمنعني ان اناقش. فاراهم عباقره، مفكرين، فصحاء، خدماء، شعراء، مؤلفين، كيف اجرؤ ان اناقشهم؟ فاذكر ثم بلغت الحاله ان اذن المؤذن لصلاه الفجر، فلما قال الله اكبر اخذوا ينكتون على الله، ثم لما قال اشهد ان محمدا رسول الله اخذوا ينكتون على محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بدا الانفعال الداخلي والبركان الايماني الفطري يغلي. ثم اذا اراد الله امرا وخيرا بعبده بعد ان اراه الظلمات واراد ان يريه النور يسر له اسباب ذلك. اذ قال هذا رئيس الخليه: لقد رايت الشيوعيه الحقيقيه في لقائي مع الشاعر الابنائي الشعبي في مصر، وهو الوحيد الذي رايته يطبقها تطبيقا كاملا. فقلت عجبا، ما علامة ذلك؟ قال: إذا خرجنا في الصباح الباكر وعند الباب كما أن زوجته تقبله تقبلني معه، وإذا منا في الفراش فإنها تنام بيني وبينه. هكذا يقول، والله يحاسبه يوم القيامة. وأنا أنقل ما قال عن هذا الشاعر الشيوعي الاشتراكي: فلما قال ذلك نزلت قوة على عيني وانقباض في قلبي، وقلت: أهذا ذكري؟ أهذا حرية؟ أهذه مساواة؟ أهذه عدالة؟ أهذه شرف؟ لا يا رب الكعبة، إن هذا كلام شيطاني إبليسي. ومن هنا تجرأ أحد الجالسين فقال له: يا استاذ، ما دمت انت ترى ذلك فلماذا لا تدع زوجتك تدخل علينا نشاركك فيها بكل صراحه؟ فماذا كان رده؟ قال: انني لا ازال اعاني من مخلفات البرجوازيه وبقايا الرجعيه، وسياتي الزمن الذي نتخلص منها جميعا. فضحه الله ولعنه الله. ومن هذه الحادثه بدأت التحويل الحاد في حياتي. إن خرجت أبحث عن رفقاء غير أولئك الرفقاء، فقدر الله أن ألتقي بإخوة في ديوانية يصلون، وبعد صلاة العصر يذهبون على ساحل البحر ثم يعودون. أقصى ما يعملون من مأزل أنهم يلعبون الورقة. ويقدر الله ان ياتي واحد من بينهم، انسان بسيط عادي فقال يا أخ أحمد يذكرون أن شيخا من مصر اسمه حسن أيوب جاء إلى الكويت ويمتحن جرأته وخطبته ألا تأتي معي من باب حب الاستطلاع؟ فقلت حلوة وذهبت معه وتوضأت ودخلت المسجد وجلست وصليت المغرب ثم بدأ يتكلم وكان يتكلم واقفا لا يرضى أن يجلس على كرسي أو على طاولة وإذا سألوه ما السبب قال إن الوقوف يدفع حرارة الإيمان والكلمة أكثر من الجلوس وكان شيخا كبيرا ساق شعره ولحيته ورأسه ولكن القوة البركانية الإيمانية تتفجر من خلال الكلمات لأنه يتكلم بأرواح المجتمع من خطبته أحسست أنني خرجت من عالم إلى عالم آخر من ظلمات إلى نور ولأول مرة أعرف طريقي الصحيح وأعرف هدفي في الحياة ولماذا خلقت وماذا يراد مني وإلى أين مصيري وبدأت لا أستطيع أن أقدم أو أؤخر إلا أن أعانق هذا الشيء وأسلم عليه وأسأله الدعاء ثم عاد بي هذا الأخ يسألني عن انطباعي فقلت له اثبت وسترى انطباعي بعد أي أيام وعدت في نفس الليلة واشتريت جميع الأشرطة له وأخذت أسمعها إلى أن طلعت الشمس ووالدتي تقدم لي طعام الإفطار فأرده ثم طعام الغداء وأنا أسمع أشرطة متصلة وأبكي بكاء حارا وأحس أنني أنسلخ انسلاخا جديدا وأدخل عالما آخر وأحببت الرسول صلى الله عليه وسلم وصار هو مثلي الأعلى وقدوتي وبدأت أن أنشق على سيرته قراءة وسماعا حتى حدثتها من مولده إلى مماته صلى الله عليه وسلم فأحسست أنني إنسانا لأول مرة في حياتي وبدأت أعود فأقرأ القرآن فأرى كل آية فيه كأنها تخاطبني أو تتكلم عني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها نعم لقد كنت ميتا فأحياني الله ولله الفضل والمنة والبر والبلاء الحسن ما أنا بشيء ولا مني شيء ولا عندي شيء لولا فضل الله وإحسانه وبره علي وستره الجميل علمني من جهالة وهداني من ضلالة وحبب إلي الإيمان وكثر حولي الأعوان والإخوان له الفضل في الأولى والآخرة لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه ومن هنا انطلقت مرة ثانية إلى أولئك الرفقاء الضالين المضلين وبدأت أدعوهم واحدا واحدا ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أما أحدهم فقد تدين بإذن الله وفضله ثم ذهب إلى العمرة وانطلق بالسيارة وتوفي أجره على الله وأما رئيس الخلية فقابلني بابتسامة صفراء وأنا أناقشه أقول له تنكر وجود الله وتريد أن تقنعني أن الله غير موجود أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أما تسمع قول الله تعالى فيمن تحدى الله ليس بوجوده وحياته وإنما بخالقيته وبعثه للأموات أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فابتسم ابتسامة صفراء وقال يا أستاذ أحمد إنني أحسدك لأنك عرفت الطريق الآن، أما أنا فاتركني فإن لي طريقي ولك طريقك. ثم صافحني وانصرف، وظل هو كما هو الآن. أما الباقي فمنهم صار ممثل، ومنهم صار شاعرا يكتب أغاني تغنى، وله أجربة فيديو يلقي الشعر وهو تكرار. فسبحان الذي يخرج الحي من الميت، سبحان الهادي وهو أعلم بالمهتدين. ومن تلك اللحظة بدأت أدعو إلى الله رب العالمين، وقد هيأني الله سبحانه وتعالى تهيئة عجيبة. بعد أن هداني للإيمان أخذت أتفكر فيما كنت فيه، لقد حبب إلي القراءة الأدبية منذ نعومة أنصاري. يوم أن كان عمري 10 سنوات كنت أجمع كتب الأشعار والمعلقات، وكانت تصل بمجموعنا إلى طولي، ولا أتركها حتى أقرأها كلها. ثم كنت أحفظ آلاف الأبيات ومئات القصائد، كل ذلك توطئة من الله. فإذا كنت داعية خطيبا ييسر الله تبارك وتعالى لي ذلك. ثم أعظم من ذلك، يوم أن كنت طالبا في معهد المعلمين، كانت الوزارة إذا جاء ضيف أو حاكم من الدول العربية أو الإسلامية تلتجئني الوزارة لكي أقول به كلمة ترحيب في قدومه. فكنت وأنا الفتى الصغير أستقبل أولئك الزعماء القادمين إلى البلد بخطب غنانة، ثم أسمع المذيعين والمخرجين يأتون من بعدي: أنت ستكون مذيع، ستكون ممثل، ستكون، ويريدون أن يغلوني أكثر. فسبحان الله، سبحان القائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الزخرف من القول والغرور كان يدفعني إلى النار دفعا، ولكن نفعني الله، لأن مواجهة الحكام والزعماء ليس بالأمر السهل اليسير، وأنا غلام صغير أواجههم وأقف أمامهم بكلمة. فإذا بالله سبحانه يهيئني لأكون حربا على الطواغيت. بعد أن هداني الله للإيمان والإسلام، فوالله ما ألقيت خطبة إلا رأيت عظمة الله أمام عيني وجلال الله، وتحول كل ظالم أمامي كما يقول العز بن عبد السلام كالغرس الصغير: إن الذي يخاف الله يخيف الله منه كل شيء، والذي يخاف غير الله يخيفه من كل شيء، حتى من نفسه حتى من ظله. أحبتي في الله، وبعد مرور 2 سنوات من هذه المورة الإيمانية التي تلقيتها من فضيلة الشيخ حسن أيوب، بدأت أحس أن روحانيتي تضعف، وهذا أمر طبيعي إذا لم يحتضن الداعية محضن تربوي. فيسر الله لي في تلك اللحظات التي سمحت فيها شياطين الإنس والجن لفتنتي، يسر الله موردا إيمانيا غير المورد الأول، وهي جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت. إجبار أعضاؤها والمرقون فيها احتوائي وتربيتي وتهذيبي وتنقيتي، ولا أزال أتربى وأعترف لهم بالفضل والفضل المتقدم، ولا أشكرنهم في حياتي وبعد مماتي، وإلى أن ألقى الله سبحانه. فقد علمني الله على أيديهم ما لم أعلم، ورباني وهذبني على أيديهم. لهذا لا يستغني الداعية عن مثل هذا المحضر في مثل هذه المراكز المباركة. فيها يلتقي إخواني، ومنها يأخذ النصيحة، وبينهم يتربى على معاني الإيمان والقرآن، وهم الذين غابوا قبله وجربوا الحياة وذاقوا حلاوة الإيمان. والذي يظن أنه بلغ من العلم والتربية شأوا وأنه غني عنهم فهو على باب منحطة خطير، فليراجع نفسه، فإنه مدخل من مداخل الشيطان. ويسر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك علماء، منهم فضيلة الشيخ عمر الأشقر وعبد الرحمن عبد الخالق والشيخ حسن طنون وأمثالهم، وفضيلة الشيخ الجميلي. فعقدت أنتقي من كل واحد منهم أحسنه، وهكذا الله إذا أراد بعبد خيرا. ثم توجهت إلى الخطابة وبدأت في البادية ثم في المدن، وبدأت الدعوة تنتشر في كل مكان. ما ذهبت إلى بلد من بلاد العالم رأسمالي أو اشتراكي أو شيوعي فحين كان أو قريب إلا وجدت الأشرطة تسبقني يتلقاها الناس بقلوبهم قبل أن يتلقوها بأيديهم. وذلك ليس مني، أنا لا أملك مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا جنوبا، ولكنني أملك توكلي على الله وقلتي به واعتمادي عليه، وكل ليلة أبكي وأقول اللهم دروسي وخطبي فتح بها آذانا سمما وعيونا عميا وألسنة ذكرا وقلوبا غلفا، وسخر خلقا من خلقك ينشرونها. اللهم أيما عبد نجاها وأحبها فتح إيمانه وحقق إيمانه وفك رهانه واجعله برحمتك في الفردوس الأعلى. وأي عبد اغتابنا أو بهتنا أو حاربنا فإني قد عفوت عنه وتركتها له. اللهم إني عفوت فاعفو وسامحت فسامح وتجاوزت فتجاوز، فأنت أجلد وأكرم يا رب العالمين. وما خطبت خطبة أو ذكرت درسا إلا قلت لا نفسي الأمارة بالسوء، إنما أنت لله وبحوله وقوته، لا بحولك وقوتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سأجد من ربي التوفيق. أحبتي في الله، هذا عطاء الله وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقدر الله سبحانه وتعالى أن أعود مرة ثانية لكي أدعو أولئك المنحرفين الضالين. وقد هدى الله على يدي المئات داخل الكويت وخارجه، حتى والله يا إخوة أنه يأتيني الشاب سائر الرأس أحمر العين أزرق الصفات من المخدرات، نائم أمسح على صدره وأنفث في وجهه وأدعو وأبكي إلا ويهديه الله ويتصل بي بعد شهر أو شهرين وهو من الدعاة في سبيل الله. وهذا من الله وحده لا إله إلا هو. بل إن الأمر ومن الأمور العجيبة في المؤتمر الطلابي في أمريكا منذ شهرين، خطبت خطبة الجمعة هناك باللغة العربية، وكان من بينهم طباخ أمريكي لا يعرف اللغة العربية وإنما يسمع الكلمات ويرى الإشارات، ثم بعد ذلك بعد صلاة الجمعة وقف وأعلن إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أنا لا أعرف من دينكم إلا سبحان الله، الله أكبر، جزاك الله خير، السلام عليكم بس. ورأيت منكم ما لم أرى، هذا التجمع 6000 ليس معكم صديقات ولا تشربون الخمر ولا التجاعل حتى ولا المخدرات، ثم تنضبطون هكذا بنظام عند الطعام وعند الدخول والخروج، ثم تقفون هكذا في صلاتكم، إن دينكم هذا دين عظيم. ولما سمعت القسيس عن الآن أحسب لقسيس، لما سمعته يتكلم ويؤثر أحسبت أنكم على دين صحيح وأنا على دينكم. وهكذا أحبتي، يوم أن يكون الداعية قدوة إلى الله متوكلا على الله فإن صمته دعوة وحركته دعوة وإشارته دعوة وسلامه دعوة وذهابه وإيابه وقيامه وقعوده دعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس حوله أول ما دخل المدينة، يقول فقلت أنظر إليه، فلما نظرت في وجهه رأيت له وجها ليس بوجه كذا، لم يتكلم لم يدعوه وإنما فقط نظر في وجهه. نحن بأمس الحاجة إلى الصدق في الدعوة والى القدوات. ازمتنا اليوم ازمه قدوات يا اخوه. لو ان علماء الامه على كفهتهم داروا عن يدور الاسلام ولم يتعاملوا بمنطق الرتبه والراتب ولم يكونوا وعاظا للطواغيت يسبحون بحمد عرشهم لرايتم بركتهم في مشارق الارض ومغاربها. احبتي في الله، يقول فلما تكلم النبي قال: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. الله اكبر. كم كلمه؟ عشر كلمات ولا اصل، ولكن انظر اثرها في النفوس، عقيده وعباده وسلوك وخلق واقتصاد وتعاون بكلمات سلسه. ايها الناس لم يفرق، دعا كل الناس، لم يكن جماعتي من المهاجرين او انصاري من الانصار او طائفه اليهود او غيرهم، انما نادى الجميع فهو يظل الجميع. ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. وهنا تتهاوى كل المعلقات والقصائد المقدسه التي كانت تعلق على الكعبه. اين هذه الكلمات السلسه من قول امرئ القيس: فتوضع فالمقراط لم يعبر اسمها لما نتجتها من جنوب وسمأن ترى بحر الاوهام في عرفاتها وفي عامها وكانه حبه الكل الى اخره. لا، كلام محمد ما يحتاج الى قواميس اللغه صلى الله عليه وسلم، مع فصاحته عميق اوتي جوامع الكلم. ونحن نحتاج الى الداعي الاديب الذي يجمع بين الفصاحه وبين الفقه وبين الصبر وبين التضحيه وبين التحمل وبين الانسان بما في يد الله سبحانه وتعالى. كلماته صلى الله عليه وسلم معدوده، ولكن انظر اثرها في النفوس. نحن نخطب خطبه طويله عن الموت وذكره، ولا نكاد نرى عينا تدمع من شغالنا في الدنيا وعدم صدقنا عندما نقول. ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول عند القبر: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله. فيغطي الصحابه رؤوسهم ولهم خليل ولهم بكاء عظيم لما لكلماته في نفوسهم من اثر. الصدق الصدق ايها الاخوه. والحذر كل الحذر ان يبرر العالم انحرافات الحاكم وهي الطامه الكبرى. تصلح الدنيا بصلاح الحاكم والعالم، واذا فسد فعل الدنيا العفاء. ايها الاحبه، لا انسى موقف الحسن البصري عندما استدعاه الحجاج. قال الحسن: اللهم اني اسالك بنورك الذي ملات به اركان عرشك ان تكفيني شره. ثم قال الحجاج: انت الذي تقول فينا ان بني اميه اتخذوا اموال الله دولا وعباد الله خولا. قال: بلى. قال: وتعنينا؟ قال: نعم. قال: ولم شكلتك امك؟ وهنا تحرك السياره يفرض العضلات حتى يرعبه. فقال الحسن البصري: من يوم ان اخذ الله الميثاق على العلماء ليبيننه ولا يكتمونه. وهنا قطع الحجاج الى الارض امام عظمه هذه الكلمه، وقلوب الجميع بين اصبعي من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقلب الله قلبه في تلك اللحظه ورفع راسه وقال: يا غلام احضر الطيب والغالية وضمت لحية الشيخ ورأسه انصرف يرحمك الله. يقول: فانصرفت ونويت الاعتكاف في المسجد حتى يأتيني خبر موته. فلما جاءني خبر موته خرجت لله ساجدا. فقد قتل سعيد بن جبير ولا يوجد على وجه الارض احد الا ويحتاج الى عزه. احبتي في الله، لمن نجد مآتينا؟ الى الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما أميد فيها الجهاد أميدت فيها العزة والكرامة، وبدأت طائرات العدو تعبر أجواءها ساخرة منها مستهزئة بها، تقصد ما تشاء وتفعل ما تشاء. وما كان لأحفاد القرد والخنازير أن يفعلوا ما فعلوا إلا بعد أن تعاقدنا مع الربا واصطلحنا مع الشيطان وتركنا الحكم بما انزل الله. فانزل الله علينا ذلا لا يرفعه حتى نعود الى الاصطلاح مع الله. لمن نشكو معاصينا ومن يبغي لتقوانا ويجدينا؟ انشكو موتنا ذلا لوالينا؟ وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا. ومن في يوم نمشي في أراضينا ونحمل نحسنا قصرا بأيدينا ونعرض عن تعازينا لنا فينا. الأعراب انتهت على أرض لبنان، لقد فرقت امرأة واحدة ومعتقماء وتحرك جيش، أوله في الشام آخره في الشام وأوله في عمرية. وكانت عاصمة المعتصم يومها في الشام ثم تحول الى العراق المعتصم العباسي. قال لبيك يا أستاذ. والان مئات الاصوات المسلمات يهتك اليهود اعراضهن والنصارى والحاقدون ويستغيثون ولا مجيب. اطفال يتامى يولدون من يتامى، وتصيح المرأة في السجون والمعتقلات يتعاور عليها الجنود، وتمتلئ أحجارها بابن الحرام وتبكي حزينة يطويها الهم والجن والعار. وأعدادنا ما أعدادنا، 1,000,000,000 مسلم وأكثر من 100,000,000 عربي، ولكن غثاء كغثاء السيف. تحققت فينا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وغثاء السيل، وانتم اهل السيول واهل البلاد في الوديان والسيول، اذا كان السيل انظر الى الغثاء ستعرف انه يحمل معاه العيدان والفج والبعر والروض والعلب الفارغة والفقاعات المتباعدة المتطايرة. هذا غثاء السيل. ولم يبق لهذا الدين الا طائفه لا تزال ظاهره على الحق لا يضبها من خالفها الى قيام الساعه. نسال الله ان يجعلنا منهم. والامل كل الامل من بعد الله لهذه الطائفه، فكما حفظ الله بذلك حفظ تلك الطائفه. لا يضرها تآمر المتآمرين ولا ارهاب المرهبين ولا تلويح المغرين، وإنما ثابتون على الحق يدورون حيث دار، يحملون رؤوسهم على أصفهم ينظرون إلى جنة الله وإلى رضوان الله، يصيحون صيحة جعفر ابن أبي طالب يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد قرابها والروم روم قد سنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها. أيها الأحبة الكرام، ونحن في دول الخليج ثروتنا ليس المال ولا النفط ولا السيارات ولا القصور، انما ثروتنا الشباب المسلم الصالح والاخوات المسلمات الصالحات، الكنز الذي لا ينفد، به تصان الاعراض وبه يحفظ الامن وبه تحفظ الدماء، وببركه دعائه ينزل المرض، وهو صمام الامان من الحرب الدائره. اخوتي اخواتي، كثروا كثروا من هذا الصنف المبارك وحافظوا عليه والتفوا حوله، فانه فيه الخير كل الخير.
فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لما جئت الى دوله الامارات والشارجه وعجمان وراس الخيمه ورايت هذه الصحوه الايمانيه الاسلاميه انشرح قلبي وابتهجت روحي وانا ارى جمعيه الاصلاح هناك وهنا تمتلئ مكانها ورايت الناس يملؤون المسجد وساحات المسجد وداخل السيارات وخارج المبنى فقلت الخير في امه محمد الى يوم القيامه ولعل هذه الصحوه المباركه نبذ من انفاس ابائنا الصابرين المنتسبين وامهاتنا العجائز الركع. لقد مرت هذه المنطقه بقدر لم يقدره احد. كانت في شغف من العيش وفي تمزق وتفرق ثم ان الله اكرمها بالمال الوفير كثرها من قله واعزها من ذله وجمعها من فرقه ووحد بينها ثم دفع فيها اولئك الصالحين فضل من الله ورحمه والله ذو الفضل العظيم. اذا اردنا المزيد من ذلك فلنحافظ على اولياء الله ولا نحاربهم بل نؤيدهم وندعمهم ونشجعهم وكما نبني اماكن للرياضه نبني اماكن لرياضه القلوب قبل رياضه القلوب فان القلب اذا صلح صلح معه الجسد ونظف بيئه البلد فان نظافه بيئه القلوب ينظف حولها كل شيء. ان ديننا الذي يفتخر عندما يفتخر باماره الاباء عن الطريق تتهاوى كل حضاره اوروبا وامريكا الزائده ذات الاخلاق المسرحيه الدولاريه التي يقول قائلها اننا لا نرمي حوض افتخار لان ليس ذلك من حقنا. نقول له ان ديننا يحمل عهد الثقاب الذي غمي ويميت الاذى عن الطريق وهذه شعبه من شعب الايمان وصدقه من الله رب العالمين. هذا ديننا وهذا اسلامنا فلنعتز به ولنفتخر ولنلتزم به ونشجع اهله وندعمهم بالمال والمعنى والكلمة والتأييد. والله سبحانه وتعالى وعد في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحرب الدائرة في المياه الدافئة وحولنا السد المنيع من أن تغزو الباطنية إلينا هو التأصيل الحقيقي الإيماني القرآني الذي نتلقاه من مثل هذه المجالس ومثل هذه المراكز. ان ارواحنا ستكون فداء لهذا البلد واعراض هذا البلد واهل هذا البلد واول من تقدم ارواحهم افواجا الى الله في جنات النعيم دفاعا عن هذا البلد هي ارواح الدعاة الصادقين. الصف الاول الذي الجهاد طريقه والسعادة أسمى أمانيه. إن الذي يتربى على القرآن والإيمان هو فارس الميدان. فحصنوا بناتكم وأولادكم بالعقيدة لا بالغناء وإنما بالقرآن فاجعلوا النبي قدوة وأسوة وألحقوا بالدعاء فإن الدعاء هو العبادة. لأن يوفق الله الكبير والصغير والبعيد والقريب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ونعوذ بالله من الظلم فإن الظلم ظلمات. نعوذ بالله من الظلم. الله يقول للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله سبحانه وتعالى يدمر قرنا او امه من اجل مظلوم واحد. فلهذا نحرص على اشاعه الخيرات وعلى عدم اشاعه المنكرات
فإن هذا البلد الطيب المبارك إن كان فيه خير فأول ما يصل إلى نحن الخير. والحق أيضا هو التشويش، فنحن لا غنى لنا لا من بعيد ولا من قريب عنه وعن أرضه وعن ترابه. نعم أحبتي، منذ الحرب العالمية الإسلامية كان آباؤنا وأجدادنا يقتلعون نظمة الرزق من أرواح الأجناس المتوحشة ومن أمواج البحار الساكنة، وكانوا بمراسلهم وأسلحتهم البيضاء النافعة لقلوبهم يحلون أكبر أزمة ومجاعة يعرفها العالم، في الخليج إلى سواحل الهند والقارة الهندية. كانت القارة الهندية تموت من الجوع في الحرب العالمية الثانية، وسفن الخليج بمئاتها تبحر تحمل الثمور والحبوب والأقشار في مخاطر ومهالك ما يعلمها إلا الله. واسألوا آباءكم تعرفون الحقيقة. أمتهم هؤلاء آباؤها وهذا توكلها لا يتركها الله، فكان بركة ذلك العمل من الصحوة الإيمانية والإسلامية التي أوجدها الله بين أيديها. فنسأل الله سبحانه وتعالى المزيد. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن تجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين سخاء بخاء وأمنا وإيمانا. ونسألك اللهم أن تهدينا إلى سواء السبيل ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كفر الصالحين من بيننا واهد من ضل منا ولا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم إنا نسألك بعزك وجلنا بين يديك إلا رحمتنا، وبقوتك وضعفنا وغنائك عنا وفقرنا إليك. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. عليك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك. نسألك مسألة المسكين ونستغفر إليك ابتهال الخاطئ الذليل، وندعوك دعاء الخالق الكريم سؤال من خضعت لك رقبتك ورغم لك أنفه وطابت لك عيناك وذل لك قلبك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وحكامنا ومسؤولينا وجيراننا وأرحامنا. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وتنزل اتباعه، والباطل باطلا وأن تنزل اجتنابه، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ما هو ردكم على الهجمات البربرية التي تقودها الصحافة الشيوعية في الكويت على الصحوة الإسلامية واتهامها بأنها صناعة أمريكية؟ بفضل الله ومنته الشيوعية في الكويت فاشلة فشلا ذريعا، لأن شعب الكويت أصلا متدين، وبفضل الله قامت من الصحوة مبكرا الجامعة اتحاد الجامعة لشباب الصحوة الإسلامية وإدارة جمعية المعلمين لشباب الصحوة الإسلامية، وهذا أهم نقطتين مؤثرين، وجمعيات النفس العام يكاد يكون 70% منها هي شباب الصحوة الإسلامية. ولا يوجد في الكويت بيت إلا ولنا فيه رسولا رقم أو أخرى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والشيوعية هناك تتلون تتمسح نظر الدين تتمسح نظر القومية وتتمسح مرة بالوطنية، ولكن الناس يعرفون الحقيقة يعرفون الصادق من الكاذب. وهذه الحملات التي يسمونها في الصحافة لا تؤثر إن شاء الله، فإن شباب الصحوة الإسلامية أعطي البدائل المادية للناس وأظهروا المؤسسات الإسلامية وأنشأوا ميزان الزكاة في كل المساجد والمناطق. وبدأ الفقراء واليهودين وأصحاب الحاجات يسمعون في هذه الميزان. وامتدت أيادي شباب الصحوة الإسلامية إلى فنادق الأفغان وإلى مجاعة أفريقيا وإلى مخيمات اللاجئين في الأردن. الحمد لله رب العالمين. فأصبحت هذه الكلمات التي تكتب حتى ما تكون في نهضة المساجد التي تمدها الأفكار والآذان. وهناك الفقراء من الإخوان المتطوعين يعرضون عليهم على المنابر، وهناك الكتاب الإسلاميين يعرضون عليهم من خلال الصفحات الدينية تنتقد، وهناك مجلة المجتمع ترد عليهم، ومجلة الاتحاد في الجامعة أيضا ترد عليهم. وشكر أن الذي يحارب الله ورسوله لا يربح ولا يصلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذي انقطعت علاقته وعهده بينه وبين الله فإن كل حبل بينه وبين المخلوقين مقطوع، مهما تثبت فإنه يتثبت بخيوط عن ثبوت. كان زوجة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم على حد علم أنه مات عن كسل صلى الله عليه وسلم، والسؤال الثاني هل يجوز زواج أكثر من أربعة؟ لا، في أسرة الرجل أربع زوجات، فإذا طلق إحداهن يجوز له بعد ذلك أن يتزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر في كتب السير أن زوجات الثالث ثلاثة عشر أو اثنى عشر، ولكن مات عن كتب صلى الله عليه وسلم. وأحبهم إليه خديجة، ثم لما توفيت كان كل المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل حلق اللحية حرام؟ نعم، بإجماع الأئمة فإن إعفاء اللحية واجب. ما الدليل على ذلك؟ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة في إعفاء اللحية، والأمر إذا جاء في الشرع في القرآن أو الحديث يفيد الوجوه، حيثية الأمر النبوي أو القرآن يفيد الوجوه ما لم يطلبه المطالب. هذه قاعدة من أصول الفقه، وأوامر النبي واضحة لم يطلبها طارق في قضية اللحية. أحسن اللحى، أرسل اللحى، أكرم اللحى إلى آخره، فأصبح من الواجب إعفاؤها. لماذا؟ لأن الإسلام يريد للمسلم شمسا خاصا وشخصية خاصة تميزه عن سائر الناس. هل هناك أناس يؤمنون بإنسان الخطر يسمى بير؟ نعم، يسمى بير او فلان. فهم اخواننا الباكستانيين وكان يجوز الايمان به، ولماذا؟ وهل هذا حلال ام حرام؟ انا ما اعرف هذا الاخ، ما سمعت عنه ولا ادري ما معنى كلمه بير الباكستانيه او ما منهجه او فكره حتى اعطيك اسوا فيه. بالنسبه للمجاهدين الافغان، ما هي اخر التطورات الراهنة وما حال المسلمين هناك؟ الحمد لله ينتقلون من نصر الى نصر ومن تأييد الى تأييد، وقد تراجعت حلول الجيوش الروسية والأفغانية والكردية والعدنية كلها، والله سبحانه وتعالى حقق النصر وتصدير جميع الجماعات وأسقطوا كثيرا من الطائرات، وهذا فضل الله يسير من يشاء. فابشروا فإن أكثر من 80% من أرض أفغانستان بأيدي المجاهدين، وإن عملياتهم تصل إلى كابل العاصمة. ما قولك في الدعاة إلى الله الذين لا يستطيعون قول الحق لأنهم يعملون عند الحكام؟ كلمة الحق تقال في كل مكان، ولكن عند الحكام لها اسلوب وطريقه، وعند العوام لها اسلوب وطريقه. فالله سبحانه وتعالى عندما امر موسى ان يقول كلمه الحق عند فرعون قال تقول له قولا لينا، والله يعلم بعلم الاجل ما كان وما يقول وما لم يكن لو كان كيف يقول ان فرعون سيموت فاجئا معاندا. ومع هذا لم يأذن لموسى ان يكون في نصيحته للحاكم حنيفا حتى لا تعقله العزه بالاثم، بل دائما وابدا ندعو الى الله ان يكون مؤثرين في دعوتنا. شعارنا الحكمه والموعظه الحسنه والجدال التي هي احسن. وعندما انت تقدم النصيحه لطبق من الرزق فان الله يوفق ويبارك فيها. وإلقاء كلمة الحق تتفاوت بين موقف وموقف وبين حاكم وحاكم. فهناك من يأخذ بالنصيحة فإذا علمت أنه منها تنصح، وإذا علمت أنه لا يأخذ بالنصيحة وإنما يأخذ بالنصيحة فيك فلا يجوز لك شرعا ان تعرض نفسك الى المهالك وان تقدم رقبتك الى زمن. من اجل ذلك كان الاسلام ياتينا مراتب الدعوه باليد، فان لم ينتفع باللسان فان لم ينتفع بالقلب، وذلك اضعف الايمان. ولكن اذا لم يوجد على وجه الارض امام قدوه يظهر السنه والحق يتظاهر الجميع على السرور مفارس واقيم، فما لا بد ان يقف كوقف الامام احمد بن حنبل الذي يريد بها مقام سيد الشهداء حمزه، والذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام زائر فامره ونهاه فقط حتى لا تخلو امه محمد من القدوه. الله اكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل الأخ ما هو أطرف موقف واجهته في حياتك، وما هو أحزن موقف في حياتك، ومتى تتكرر هذه الزيارة؟
العجيبة أن أطرف موقف وقفت دائما أخطب وبينما أنا أدخل في الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره قام احد المصلين عليه الجرائم ثم اخذ يتخطى الصفوف، فقلت لعله يجلس في الصف الثالث فتعداه، فقلت لعله يجلس في الصف الثاني لان انظر الى جنوبه لعل فيها شيء، فلم يجلس. فاخذت من الخطبه عباد الله اتقوا الله، فتعدى الصف الاول فقلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واذا واقف خلفي على المنبر فالتفت اليه وقلت له ما في، قال اريد ان اخطب. فإذا هو مسكين فيه خلل في عقله، فقلت له ارجعوا انزل الآن واجلس وبعد الصلاة تخطب. فنزل. ومرت الأيام وكانت هذه الحادثة رحمة من الله، إذ جعلنا بعد ذلك إخوة تحت المنبر للشراكة. وبعد ثلاث سنوات من هذه الحادثة وأنا أخطب، وإذا برجل أيضا عليه قنطران وسروال يتخطى الصفوف، عباد الله اتقوا الله، ولكن هذه المرة كان تميني المرة كان محيني، ولكن ما إن وصل الصف الأول إلا وأن تكون. فقال له ماذا تريد؟
قال اريد ان اعطي الشيخ هديه. فلما حققت في وجهك واذا هو نفس الرجل. واذا الهديه نموذج من مسجد الاقصى تحمله بين يديه. يقول انني احب الشيخ واحببت ان اعطيه هذا الاقصى لكي يكون له ذكرى. فقلت يا ليت كثيرا من الزعماء مجانين كهذا المجنون. فيحملون الاقصى على قلوبهم وبين ايديهم ويدخلون به المساجد لا ان يرفعوا مشاريع السلام مع اليهود. اما ما احزن موقف لي في حياتي فهو تآمر المسلمين على المسجد الاقصى الذي تشبه اليه الرحال. يوم ان غدوا يصرحوا ان اليهود حمائم محبه وعنوان السلام وانهم ابناء عمومه وبداوا يصافحونهم ويدعونهم الى مؤتمرات اديان. فلا حول ولا قوه الا بالله. فانا حزين من تلك الساعه الى الان ولم ينفك مني هذا الهم والغم حتى ارى الموحدين يصلون في الاقصى واليهود ينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقصد. والله على كل شيء قدير. اما متى ساعود مره ثانيه فهذا في علم الغيب. ولكم مني زياره ان شاء الله ان استقبلني الله اطول من هذا. فانا احببتكم واحببت بلادكم واحببت الصالحين فيها. فاسال الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على طاعته في الدنيا ان يجمعنا في رضوانه وجنته. ما ازمه المسلمين حاليا ازمتهم ازمه قدوات وعقيده ووحده صف. امضى سلاح نضعه بيد اعدائنا تمزقنا. وفق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا. هذا صحيح. ولكن لما بدا غريبا كفر. واذا عاد غريبا الذي نفره في غربته الاولى حي لا يموت. فقد وعد ان ينصره في غربته الثانيه. وعد في القران ووعد في السنه. فالقران تنكتوه والسنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن امر هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وليدخلن الله هذا الدين كل بيت بعز عزيز او بذل دليل بعز يعز الله به الاسلام والمسلمين او ذل يذل به الله الشرك والمشركين او كما قال. وقال في الحديث الصحيح تكون مثل النبوه ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على من هذه النبوه ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم يكون ملكا عظيما ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون حكما جبريا. جبريا مثل الانقلابات والارهاب. ما شاء الله لها ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. وسكت صلى الله عليه وسلم. فنحن ننتظر هذه الخلافه التي تجمع امه محمد ان شاء الله. هل هذه الغربه تنطبق على هذا الزمان؟ نعم تنطبق على هذا الزمان. هل الأدوات التي تقولها من تأليفك؟ لا. أنا تأليفي الكريم. بعض الخصائص لي منها بالدين يسمو المرء للعلياء هذا من تأليفي. ويعقدنا لمن النداء الأخوات في سجون الشام. وبعض الخصائص أتانا البشير بقتل البشير اما التي ذكرتها عليك فليس بالدليل. اني احبك بالله حبك الله الذي احببتني فيه. ارجو ان تسمعنا قصيده قلتها بسبب هدايه الله لك.
انا ما قلت قصيده بسبب هدايه الله لي، وانما قلت دعوه ادعو بها الناس من يوم ان هداني الله والى هذه الساعه، وارجو الله ان يحسن ختامي وختامك.
سمعنا منكم في سريع وذكرت ان والدك قد توفي، ستعادين لكم. نعم هذا السريع الحديث الذي سمعته انت، وعظم الله اجر ما يأجركم، واسال الله ان يرحم موتانا وموتاكم. واما قضيه الموت فتقع بالموت واعظا، ويؤسفني كثيرا ان اصبح تشييع الجنائز منتزه عند بعض الناس. اذا دخلوا المقابر يشربون السجاير ويتبايعون وينكدون ويضحكون ويتغامزون ويتلامزون. والرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل المقبره يقول: نهيتكم عن زياره المقابر تزوروها فانها تذكرنا الاخره. وكان اذا دخلها دخل واثما صارما مهموما، لان ليس هناك ابلغ موعظه من الموت. فاذا اصبح الموت لا يؤثر في الناس فلا حول ولا قوه الا بالله، وهذا مؤثر على خساره القلوب. الحسن البصري يقول: ابن ادم لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك امك، انما انت ايام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. وانت الان حامل للمجنون وغدا محمود، وانت الان تدخل وتخرج وغدا تدخل ولا تخرج الا يوم يبعثون، ولا تدري متى يكون الاجل، لعله في مجال الامثال. فكن على الله في حذر، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ما اخبار الطالب مدين؟ الطالب مدين الان بعافيه، وقد كان يجلس في امريكا فتلبسته جنيه، ولكن شافاه الله تبارك وتعالى وحفظه. ليس دفاعا عن الأبيوبي، الأبيوبي شاعر شعبي اشتراكي مصري، وهو الذي كان يحمس العمال في السد العالي ويرسيهم لقصائد كثيرة، ولو شعر شعبي شعر تضحى. ولكن هذا رئيس الخلية ما أدري إن كان يشتري عليه علشان يحطم أخلاقنا وهذه العادات الشيوعية. والكذب عندهم عبادة، والغالة تبرر الوسيلة. بس أنا ذكرت هذه الحادثة ولا أصدقه وإن كان هذا حدث له مع الأبيوبي أم لا، ولكن لكي نبين لكم وسائلهم وأساليبهم الخبيثة في تحطيم القيم والأخلاق وتهويل الغزيرة منكم. ما هو حال جامعة الكويت الآن؟ تظن الجنسين المختلفين؟ نعم، كلية الشريعة بفضل الله كلية طيبة، الأخوان المحجبات والمنقبات، والاختلاف في الجامعة موجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره وأن يحجز بين الأناث والذكور، فإنهما إذا اجتمعا كبت الحرائق. وهذا أمر تستفي منه أوروبا وأمريكا الآن، وتفكر بأن تفصل بينهما، ولكن الناس نحن لا نعتبر بغيرنا حتى نقع في نفس الحمر المظلمة. فقد كان أجرهم وحجتهم أن بناء مبنى الجامعة مستقل للطلبة أو للطالبات يسلم، ولكن الله سلط على أموالهم الدنيوية فخسروا المليارات المليارات، وبدأوا يسحبون من مدخرات الأجيال لكي يرجعوا بها عار الربا. فلو أنهم أطاعوا الله
بمليون او مليونين فقط.
فبنوا للاناث جامعه وللذكور جامعه لما حدث ما حدث. والجامعه عندنا هناك كان مأساة. جميع ازياء العالم صاروا فيها وسجنا عظيمه وتركت ثياب العاريات، ولكن الله سبحانه وتعالى بارك في الاتحاد والصحوه وبدا الحجاب ينتشر حتى اصبح الان بفضل الله ومنته في بعض الجامعات يشكل 80% وبعض الجامعات النصف، ولكن قضيه الاختلاط غير قضيه الحجاب فهو قدر عظيم.
جزا الله محاضرنا خير الجزاء على هذه المحاضره. منك يا اخي الكريم ان تقرا علينا بعض الايات
ان شاء الله خير ما طلب.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كما ارسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس من هذا فكشفنا عنك لقاءك فدخلت اليوم حديث. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد يريد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال كرمه ربنا ما أخذيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تتقوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يفتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأغلقت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الشيطان الرجيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب.
فإلى هنا نختتم أيها الأحباب هذا اللقاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.